الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الشيخ صالح العصيمي حفظه الله تعالى في كتابه تعظيم العلم المعقد السادس: رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. يعني أن من الأصول التي بها يعظم الطالب العلم رعاية فنون العلم في الأخذ. ومعنى رعاية فنون العلم في الأخذ أي في التلقي، تلقي العلم. فينبغي للطالب أن يتدرج في أخذ العلم، وأن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، وأن يأخذ من كل فن ما ييسر الله عز وجل له، ويقدم في ذلك الأهم فالمهم. الأهم من أفعل التفضيل، وهو المشاركة مع الزيادة، فالكل مهم، لكن منه ما هو أعلى في الأهمية، فتبدأ به. هذا هو المراد بهذا المعقد. قال: إن الصورة المستحسنة يزيد حسنها بتمتع البصر بجميع أجزائها، ويفوت من حسنها عند الناظر بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها، والعلم هكذا. يريد بهذا تقريب معنى من المعاني، وهو أن طالب العلم لا يقتصر على علم دون آخر، ولا على فن دون آخر، بل يأخذ من كل فن حظا ونصيبا، يأخذ من كل فن حظا ونصيبا، قل أو كثر، ولا يهمل بعض العلوم. مثل ما تعرض لك مثلا صورة جميلة، صورة بيت، ليس معنى صورة جميلة يعني صورة فتاة محرمة، لا، المراد صورة مثلا بيت، صورة بستان، فالنظر يتمتع بهذه الصورة التمتع الكامل التام إذا نظر إلى جميعها، صح؟ إذا نظر إلى جميع هذه الصورة، ما نظر إلى جزء منها، إذا نظر إلى جزء منها يتمتع، لكن تمتع قاصر، لكن تمتع قاصر. أما إذا قلب عينيه في جميع هذه الصورة يكون التمتع كاملا، وهكذا أخذ العلم. من أخذ بجميع فنونه تمتع بجميع العلم، ولذلك قال: والعلم هكذا، من رعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم. فبعض طلاب العلم مثلا تقول له: لماذا ما تدرس في التوحيد؟ يقول: لا، أنا جيت آخذ اللغة، أنا أريد اللغة العربية فقط. لا، هذا خطأ. نعم، خذ من اللغة ما يتيسر، خذ من العقيدة ما يتيسر، خذ من المصطلح ما يتيسر، ليس المراد أن تأخذ من كل علم أكمل أبوابه ومراحله ودرجاته، وإنما يكون عندك إلمام بشتى العلوم ولو بشيء يسير، ولو بشيء يسير. فلا مثلا تقول أنا ما أريد المصطلح، أو أنا ما أريد النحو، أو أنا ما أريد الفرائض، أو أنا ما أريد الأصول. لا، أدرس جميع الفنون، ولو في كل فن لا ترغبه تأخذ مختصر كمعلومات عامة عن هذا العلم، ثم تتخصص فيما ينشرح له صدرك وترى عندك إقبال إليه من هذه العلوم النافعة. هذا هو المراد. قال ابن الجوزي في صيد خاطره، كتابه صيد الخاطر: جمع العلوم ممدوح، يعني الذي يجمع العلوم هذا أمر ممدوح. فلان يكون عنده في المصطلح، عنده في النحو، عنده في الفقه، عنده في العقيدة، عنده في الأصول، عنده في الفرائض، عنده في شتى العلوم الشرعية، ومبرز في فن ما. فلان عنده في علم الحديث لكنه مبرز في الفقه، أو مبرز في العقيدة، أو مبرز في الأصول ونحو ذلك. فلا تهمل بقية العلوم على حساب علوم أخرى. فجمع العلوم ممدوح، هكذا يقول ابن الجوزي. ثم قال: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. من كل فن خذ، يعني من كل علم ادرس وتعلم وخذ، فالحر مطلع على الأسرار، يعني يكون عنده اطلاع وكذلك تطلع إلى جميع العلوم، إلى جميع العلوم. قال: ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه. يعني معنى كلامي هذا: أنت وفقك الله وبرزت في علم الفقه مثلا، أو في علم التوحيد والعقيدة، وما درست شيئا في الأصول ولا في النحو ولا في الفرائض ولا في غيرها من العلوم الأخرى، فلا تأتي وتقول: إيش هذا نحو 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 نحو، تضيعون أوقات أشهر وأنتم تدرسون النحو، إيش الفائدة؟ تزدري بقية العلوم وتجهل عالمه الذي تعلم هذا العلم. لا، هذا ليس من طريق أهل العلم. ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله. أنت تجهل هذا العلم، لا تعيبه، لا تعيبه وتحتقر أهله. فلا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. الذي ينتقص ما يجهله من العلوم فهذا نقص ورذيلة. قال: فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. انتهى كلامه. هذا لا يزال كلام شيخ مشائخه محمد بن مانع. فقوله: أتاني أن سهلا ذم جهلا، سهل هذا الرجل ذم علما من العلوم، علوما ليس يعرفهن سهل. لماذا ذمها؟ لأنه لم يوفق للوصول إليها، لم يوفق للوصول إليها. هذه العلوم لو قراها ما قلاها، أي ما أبغضها. القلا بكسر القاف البغض، ومنه قوله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما أبغضك. فلو عرف قيمة هذه العلوم ونفع هذه العلوم لما بغضها، وإنما سبب ذمه لهذه العلوم أنه جاهل، ولكن الرضا بالجهل سهل. هذا معنى البيت أو البيتين. قال: وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين، أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله، وهي الأمور الواجبة، العلم الواجب، هذا يقدم على غيره. ولذلك ما جاء في حديث أنس وهو حسن بمجموع طرقه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فحمل هذا الحديث على ما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله من الأمور الواجبة أولا، كمعرفة التوحيد والعقيدة الصحيحة، وهكذا معرفة أمور الصلاة وما يتبع ذلك من الطهارة والوضوء ونحو ذلك، وهكذا تعلم أركان الإسلام لمن وجبت عليه، كمن عنده مال بلغ النصاب ووجبت فيه الزكاة أن يتعلم أحكام الزكاة حتى يخرج هذه العبادة على وفق الشرع، وهكذا من يسر الله له بجمع مال للحج أن يتعلم الواجبات والأركان والشروط في الحج حتى يكون حجه صحيحا، وهكذا غيرها من العبادات. فيقدم طالب العلم ما لا بد منه أولا. قال: سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن طلب العلم، وقيل الذي سأله عبد الله بن وهب، فقال الإمام مالك: حسن جميل طلب العلم، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه، الشيء العملي الذي تحتاجه في يومك وليلتك. وما هو الشيء الذي تحتاجه في يومك وليلتك؟ أولا أمر التوحيد والتوجه إلى الله بالرغبة والرهبة والخشية والإنابة والدعاء. فإذا عندك خلل في العقيدة شركت بالله ودعوت غير الله، فلا يقبل الله منك عملا، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إذن أولا إلزم معرفة التوحيد، ثم ما تقوم به من عبادات واجبة في يومك كالصلوات الخمس، تعرف أحكامها من حيث الركنية والشرطية، من حيث الركنية والشرطية ونحو ذلك، وهكذا ما تحتاجه في معاملتك مع الوالدين، مع الزوجة، مع الجيران، مع هذا أيضا مهم. ثم بعد ذلك تأتي الأعمال والعبادات الأخرى كأذكار الصباح والمساء والدخول والخروج ونحو ذلك. وهذا ما كان ينصح به العلماء، أن يشتغل طالب العلم بما يلزمه في يومه وليلته، وينهون عن التعمق في المسائل التي لا فائدة منها. جاء في سير أعلام النبلاء المجلد 13 صفحة 44 و100 عن أبي جعفر رحمه الله أنه قال: دخلت على أبي عبد الله أي أحمد بن حنبل فقلت: أتوضأ بماء النورة؟ فقال الإمام أحمد: ما أحب. ماء النورة معروف، يعني ما ينور به، بما يشبه اليوم الجص أو البودرة أو نحو ذلك، يكون مخلوط بالماء. فقال: هل أتوضى بهذا؟ فقال الإمام: ما أحب ذلك. قلت: أتوضى بماء الباقي لا، نوع من يعني المأكولات مما يؤتدم به، يعني يغلى فيكون الماء مختلط ببقايا هذا الباقي لا. فقال الإمام أحمد: ما أحب ذلك. قال: فقلت: أتوضأ بماء الورد، يعني دهن معروف. قال: ما أحب ذلك. فقمت، قام أبو جعفر، قال: فتعلق بثوبي، يعني جر بثوب أبي جعفر، ثم قال له: إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ يقول لأبي جعفر: إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ قال: فسكت. سبحان الله، يسأل على ما الورد وما النور وما يعرف دعاء دخول المسجد. قال: فسكت. فقال: وإيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ قال: فسكت. فقال: اذهب فتعلم هذا أولا، اذهب فتعلم هذا. يعني تتعجب، بعضهم ربما يشتغل بمسائل ويجادل في أمور ليست عملية وليست كذلك واقعة ربما، ويوجد ما يغني عنها، ويترك المسائل الواضحة العملية التي يحتاجها في يومه وليلته. هذا مما يذم، هذا مما يذم. وذكر العلماء من ذلك أيضا الاشتغال والتعمق في أمور لا يحسن بطالب العلم أن يتعمق فيها وأن يدخل فيها، وما يقع بين بعض المنتسبين لهذه الدعوة من ردود وخلافات. فبعض طلاب العلم شغله الشاغل ماذا قال فلان وماذا رد فلان، وينتقل من مجموعة إلى أخرى، وضيع وقته وضيع عمره، ولو سألته عن أركان الصلاة وعن واجباتها لربما ما أجابك. هذا مما يذم، هذا مما يذم. طالب العلم يشتغل بما ينفعه، وليس معنى هذا التزهيد في الردود العلمية النافعة، فإن طالب العلم يحتاج إلى ذلك لكن على الماشي، كما كان يقول شيخنا الوادعي رحمه الله، كان يرد على أهل البدع لكن قال: نرد عليهم على الماشي. هكذا جاءت مناسبة بعد أسبوع بعد شهر أعطاهم هكذا يعني ضربة، لا بأس. أما الاشتغال كل يوم وربما يعني دروس خاصة في ماذا قال فلان وماذا أجابوا عليه وماذا كذا، هذا لا يستحسنه العلماء، لا يستحسنه العلماء، لأنه مضيعة للوقت، وفي نفس الوقت كذلك ربما يسحب طالب العلم ويتعمق فيترك ما هو أهم، فاحذروا من هذا المسلك بارك الله فيكم. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم. هذا عبارة جليلة، لأن الوقت سيمضي سيمضي، فإن أمضيته في غير المهم ماذا ضيعت؟ ضيعت المهم، ضيعت ماذا؟ المهم. قال: وقدم الأهم، إن العلم جم، والعمر طيف زار أو ضيف ألم. طيف يعني لون ربما يظهر في السماء ثم يختفي، ثم يختفي. أو ضيف ألم، يعني نزل عندك ضيف وذهب مباشرة، ما مكث وجلس وتأخر. وهكذا العلم، وقدم الأهم، إن العلم جم والعمر طيف. العمر سرعان ما ينقضي، سرعان ما يذهب، فإذا لم تشتغل بالمهم ضاع وقتك. هذا هو الأمر الأول فيما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصل عظيم، وهو تقديم الأهم فالمهم. كان شيخنا الوادعي رحمه الله يترنم ببعض الأبيات في هذا المعنى، وهي قوله، قول الشاعر: ما حوى العلم جميعا أحد، لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر، فاتخذ من كل شيء أحسن، فاتخذ من كل شيء أحسن. قال: والآخر، يعني الأصل الآخر في رعاية فنون العلم، أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، في كل فن، يعني يتطلع على جميع العلوم. لكن فرق بين التعمق والتخصص وبين مجرد الإلمام والمعرفة، فرق بين الأمرين. قال: تحصيل مختصر في كل فن حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها، يعني ما يرى من نفسه ميول وفهم وكذلك إتقان لشيء من العلوم، وهو ما يسمى بالتخصص. وهذا حتى في أمور الدنيا، الآن انظر إلى مثلاً المدارس والجامعات، تجد مثلا الطالب في أول مراحله يدرس دراسة عامة إلى الصف التاسع، ثم بعد ذلك يقال له إما علمي وإما أدبي. انظر، ينظر الطالب ما هو العلم الذي يراه سهلا عليه ويرى رغبة فيه، فبعضهم يختار العلمي لأنه يرى أنه أنسب له وأسهل، وبعضهم يختار الأدبي، وهكذا يدرس ثم ينتهي من الثانوية ثم يقال له: هيا الآن تخصص، هل تريد الطب؟ هل تريد الهندسة؟ هل تريد الحاسوب؟ هل تريد التربية، مدرس؟ أي يعني قسم ترغبه؟ هل تريد الفيزياء والأحياء، أو تريد الإنجليزي، أو تريد المهم تخصصات، أليس كذلك؟ وحتى الطبيب أولا يدرس طب عام، تخرج بعد 5-6 سنوات يقال له: هي إذا تريد تتخصص تخصص، ماذا تريد؟ هل تريد في المسالك البولية؟ هل تريد باطني؟ هل تريد يعني في العيون؟ هل تريد في الحنجرة؟ وهل تخصصات شتى، صح؟ وهكذا العلم النافع، انظر ما الذي يناسب طبعك ويوافق طبعك من العلوم. فمثلا بعض الطلاب يرى فهما ويرى كذلك إقبالا على علم الفقه أو علم التوحيد والعقيدة أو علم مثلا المصطلح والحديث أو علم الفرائض، يتخصص في ذلك ويبحث ويتعمق في هذا العلم ويحقق مسائله. وهكذا بعضهم ربما يميل إلى علم العربية من النحو والصرف ونحو ذلك، فيتعمق ويتدرج ويتوسع في هذا العلم حتى يكون عنده ملكة ومعرفة في قواعده فينفع الله به. وهكذا، فكما ذكر فرق بين الدراسة العامة والإلمام العام، وفرق بين التخصص، وفرق بين التخصص. وهذا مشاهد حتى في العلماء والفقهاء، تجد هذا فقيه لكن يرجع مسائل الحديث إلى أهله، يرجع مسائل الحديث إلى أهله، يقول أنتم أعلم بالحديث منا، ويرجع إليه في علم الحديث. وهكذا علماء العصر، الشيخ الألباني رحمه الله هو فريد هذا العصر في علم ماذا؟ الحديث. الشيخ ابن عثيمين فريد عصره في باب الفقه والعقيدة والتوحيد وهكذا، لكن عنده إلمام. الشيخ ابن عثيمين درس المصطلح، درس البيقونية، نعم، هذا لطلاب العلم المبتدئين، لطلاب العلم المبتدئين. وهكذا، فطالب العلم كما ذكر ينظر إلى ما يوافق طبعه وما يرى أنه سينفع الله به الإسلام والمسلمين في هذا العلم. فقال حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه، آنس من نفسه قدرة على هذا العلم فتبحر فيه، أي تخصص وتوسع، سواء كان فنا واحدا أم أكثر. يعني ليس معنى تخصص في فن واحد، لأن العلوم كثيرة، فمثلا يتخصص في علم مثلا الفقه والمصطلح الحديث، يجمع بين الفقه والحديث، أو يتخصص في العقيدة واللغة العربية، بينهما ترابط وثيق، وهكذا. فقد يكون التخصص في أكثر من علم. قال أما بلوغ الغاية في كل فن والتحقق بملكته فإنما يهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة. ومعنى بلوغ الغاية في كل فن يعني التوسع والتخصص في كل العلوم، هذا شيء يكاد أن لا يتحقق إلا كما ذكر في أزمنة متطاولة. قال ثم ينظر المتعلم فيما يمكنه من تحصيلها إفرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد، يعني يتدرج في هذا العلم ويتعمق فيه، فيأخذ أولا كتاب مختصر ثم ما هو أرفع وهكذا ما هو أرفع منه وهكذا إلى أن يصل الغاية. قال والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة، يعني إفراد التخصص في فن واحد. قال ومن طيار شعر الشناقطة، ومعنى طيار أي بيت طيار، بيت من الشعر طيار، والبيت الطيار هو المشتهر دون معرفة قائله، بيت يشتهر لكن إذا سئل إلى من هذا ينسب البيت، من قائله؟ قيل الله أعلم، هو مشهور ولا يعرف له قائل، هذا يقال له طيار طار في المجالس دون قائل. قال: ومن طيار شعر الشناقط قول أحدهم: وإن ترد تحصيل فن تممه، وعن سواه قبل الانتهاء مه. ومعنى وعن سواه قبل الانتهاء مه يعني لا تنتقل إلى سواه، لا تنتقل إلى سواه قبل أن تنتهي منه، انتهي أولا من هذا العلم وهذا الكتاب ثم انتقل إلى غيره. ومعنى مه هنا كلمة زجر، يعني أزجرك عن ذلك، أن تنتقل إلى علم آخر أو إلى كتاب آخر قبل أن تنتهي من الكتاب الأول. وإن ترد تحصيل فن تممه، انتهي منه أولا. وعن سواه أي من العلوم قبل الانتهاء مه، أزجرك من ذلك. وفي ترادف العلوم المنعجة، يعني أن تجمع بين العلوم، لأن فيه تشتت وعدم إتقان. وفي ترادف العلوم المنعجة إن توأمان استبقا لن يخرجا. امرأة فيها توأم، اثنين مواليد، جاء وقت الولادة كل واحد يريد يخرج الأول، هل أحد يخرج؟ ما يخرج أحد. وإن توأمان استبقا لن يخرجا، سيبقيان في بطنها، لكن أولا واحد يخرج، إذا خرج خلاص إلى النهاية يخرج الثاني. وهكذا في العلم لا ترادف بين علمين، وهذا متى قلنا؟ عند التخصص، انتبهوا، عند التخصص يعني في علم واحد. فمثلا لا تدرس في النحو، مثلا على سبيل المثال تدرس المقدمة الأجرومية، بدأت أسبوع، بعد أسبوع واحد ثاني فتح المتممة، قلت خلاص بجمع بدرس لي الأجرومية وفرصة اختصار الوقت سأدرس المتممة، لا، هذا مما ينهى عنه. كمل أولا الأجرومية، إذا أتقنتها وفهمتها انتقل إلى ما هو أرفع، وهكذا ما هو أرفع وهكذا. فأولا تمم هذا الكتاب، انتهي منه، ثم انتقل إلى غيره في نفس الفن. أما إذا أنت في أول الطلب وتريد الإلمام بالعلوم فلا بأس أن يكون مثلا لك درس في التوحيد، درس في اللغة، درس في الفقه، لا بأس بهذا كما ذكرنا وفصلنا في ذلك كما ذكر ذلك المؤلف. قال: ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العلوم. يعني هذا في الأذكياء وفي النبهاء، إن وجد من نفسه أن يجمع بين العلوم فعل ذلك، وهذه حالة استثنائية ونادرة، والنادر لا حكم له. قال: ومن نواقض هذا المعقد المشاهدة، يعني التي نشاهدها ونعاينها، الإحجام عن تنوع العلوم، والاستخفاف ببعض المعارف، والاشتغال بما لا ينفع من الولع بالغرائب. يعني بعض الناس عند قاعدة خالف تعرف، فيأتي بالغرائب والأشياء النادرة التي ليست هي متداولة عند أهل العلم، إنما هي غريبة، وينشرها بين الناس كي يلتفت إليه. فهذا مما ينهى عنه، الاشتغال بما لا ينفع من الولع بالغرائب، يعني التعلق بها. وكان مالك يقول: شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس. بعض الناس يقول الذي تدرسونه نسمعه، وقد درسناه، وقد قال فلان، وقد شرحه فلان، وقد هذه بضاعتنا، ما معنى شيء جديد. الذي يأتي به العلماء ويشرحونه ويبثونه، نحن نأخذه ونعلمه، ما عندنا شيء غريب. بعض الناس يقول هاتوا شيء ما سمعنا، شيء غريب، شيء جديد، شيء من أين نادرك شيء دي؟ هو الشريعة واحدة، الشريعة واحدة، التوحيد هو التوحيد، كل العلماء يعني يبثون هذا العلم ويأخذون هذا العلم، فلا جديد في العلم، إنما هو ما يتداوله العلماء. وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس، أي تناقله الناس فرواه التلميذ عن الشيخ وهكذا من بعدهم وهكذا، فليس هناك شيء جديد في العلم، إنما هو ما يتداوله وما يعلمه العلماء. فلا تأتي بالأشياء الغريبة، الأشياء النادرة التي لا يبثها العلماء ولا يظهرونها ولا يعتنون بها لعدم نفعها. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المعقد، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.